مستمعينا الكرام، سمات العدل والرحمة في حكومة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه المحاضرة ستقدم لأسماعكم الكريمة بصوت المحاضر فضيلة الشيخ باقر المقدسي. وقتا طيبا وهادفا نتمناه لحضراتكم.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تصريحات متعددة عن الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، بعضها مذكور في نهج البلاغة وبعضها السيد الرضي لم يذكرها في نهج البلاغة، وإنما هي أحاديث وردت عنه أو تصريحات أو إخبارات غيبية متناثرة في كتب الحديث وكتب التاريخ. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحلف في أول كلامه هذا لأنه يريد أن يقرر شيئا، ومعلوم أن القسم إنما يقدم حتى المستمع والمخاطب يطمئن من صدق القول وصدق الخبر وصدق الأمر. والذي فلق الحبة وبرأ النسم هو الله سبحانه وتعالى، فالق الحب والنوى، وهو الله البارئ. فيحلف بالله العظيم يقول لتعطفن، يعني هم استعمل اللام للتأكيد هم استعمل نون التوكيد، ما قال تعطفوا، لا تعطفوا هم ما قال، لتعطفن تأكيدين جاب بالإضافة إلى تأكيد القسم، لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها. شماس فلان حيوان شموس إذا قيل يعني مضطرب مخالف غير وديع غير ذليل. فتشوف ناقة شموس يقال مركب شموس وإلى آخره، مقابل مركب ذلول يعني مطيع هين. يعبر عن الدنيا بأنها بالنسبة إلى أهل البيت شموس، يعني ما اتفقت مع أهل البيت هذه المدة الطويلة، ودائما هي على خلاف وعلى عناد، وجموح وشموس بالنسبة إلى أهل البيت، غير ذليلة وغير طيعة والأمور غير هينة بالنسبة إلى أهل البيت. وتشوف وين ما يضعون يدهم، حتى لما استلم الإمام أمير المؤمنين الحكم عادة الحاكم يطاع، وعادة الناس تخشى من الحاكم ترجوه تخافه. مع هذا كله الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا، لأنه كان يمشي بينهم بالعدل، والجماعة ما كانوا يخافون من علي سلام الله عليه. ليش؟ لأن الإمام ما كان يسوقهم بالعصا ولا كان يقتلهم بالسيف، إلا ذاك الذي كتب الله تعالى عليه القتل باعتبار متمرد على الجمهور على الأمن العام ويخرج على الأمن العام للناس، ذاك شيء آخر. وإلا بقية الناس كان يحاول بالموعظة والإرشاد وما شابه أن ينصحهم أن يعظهم. وكثير من الناس يجب أن يساقوا بالعصا والقوة ويعيشوا بين الرغبة والرهبة حتى يطيعوا، المهم أن الإمام كان يعلم، يقول أنا أعلم بما يصلحكم ولكنني لا أريد أن أصلحكم بإفساد نفسي. لأن هذا الإنسان المعصوم الذي يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصر لها في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، يطون الدنيا كلها أجي إلى نملة ما أخذت لها جلب شعيرة أقول هذا أخذ ظلما منه، ما مستعد. هذا وين مقابل ذول اللي على حساب دراهم وعلى حساب دنانير قليلة يقتلون الناس، يسفكون الدماء، يظلمون؟ أما والله لأن أبيت على حسة السعدان مسهدة أو جر في الأغلال مصفدة، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحب. هذا منهج الإمام وهذا عدل الإمام. ولذلك قيل عن الإمام علي سلام الله عليه الإمام علي صوت العدالة الإنساني، وبعض المفكرين يقول علي قتله عدله، قتله عدله. والمجتمع بي شياطين وبي أغبياء، والشياطين دائما يعملون، لأن أكو ناس أغبياء في المجتمع دائما ينخدعون، وذول الشياطين يردون يمررون أمورهم على هؤلاء، ولذلك يأخذون مجال ويحصلون مجال ويحصلون أناس اللي يتبعونهم ويسمعون قولهم، فبعد يضيع الحق بين هؤلاء. على كل حال، وبالنسبة إلى بقية أهل البيت سلام الله عليهم، فالدنيا شموس معهم وستبقى هكذا. فالإمام سلام الله عليه يقول وهو يعد بعد هالكم كم قسم اللي أقسم صلوات الله وسلامه عليه، لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها، بعد شماسها، عطف الضروس على ولدها. الضروس يعني الناقة أو الدابة اللي عادة إذا أراد أن يحلبها الحالب تنطحه أو ترفسه أو تؤذيه. على كل حال يعني سيئة الأخلاق، سيئة الحركات. بس هاي الناقة الضروس والشموس وهاي غير الطيعة، راح يجي يوم تصير طيعة، راح يجي يوم تصير عندها عطف على أولادها، تصير عندها عطف علينا، مثل ما الناقة الضروس تصير عندها عطف أحيانا على ولدها، لأن بالنسبة إلى ولدها يصير عندها عطف، بالنسبة إلى الآخرين لا. وهذا وعد جميل جدا من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويبشر بالخير ويفرح المؤمنين. ثم تلا هذه الآية الكريمة كشاهد على ما يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإن كان الآية الكريمة وردت في سورة القصص في قصة صراع موسى مع فرعون، زين، والحديث يجري هنا بالنسبة إلى ذلك الموقف، موقف بني إسرائيل وموقف فرعون، وشلون كان يذبح أبناءهم، يستحيي نساءهم، يظلمهم، جعلهم شيعة إلى آخره. فالله تعالى وعد بأنه سينصر موسى عليه السلام وينصر أتباعه وأشياعه من بني إسرائيل المستضعفين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، آية اللي وراها. لكن في كثير من الروايات الآية يعتبروها غير منحصرة بأولئك، وإنما تنطبق في كل عصر، تنطبق في كل زمان. ومن جملة الأزمنة أيضا زمان الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، لأنه وعد الله تعالى سيتحقق بنصر المستضعفين وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين للأرض، والعاقبة للمتقين. هل معنى هذا يتكرر في أحاديث وفي آيات متعددة؟ وهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يؤكد هذا المعنى في ثنايا نهج البلاغة أكو أماكن أخرى كلمات أكو للإمام سلام الله عليه، وإن كان السيد الرضي أعلى الله مقامه عادة يقتطف وينتقي من كلمات وحكم وخطب الإمام، يعني أحيانا الرسالة أو الخطبة ما يجيبها كاملة وإنما مقتطفات يأخذ منها، ولذلك قد تشوف الأول مقطوع أو في الوسط قطع أكو أو ما شابه ذلك، إلا لازم الإنسان يراجع مصادر نهج البلاغة يحصل القطع الأخرى اللي كانت في زمان السيد الرضي أعلى الله مقامه واختار منها قسما من المصادر ما موجودة الآن، قسم موجودة لكن قسم ما موجودة. على كل حال يتحدث الإمام أمير المؤمنين عن بعض مواصفات الإمام الحجة سلام الله عليه وبعض أعماله في ثنايا نهج البلاغة، فيقول: يعطف الهوى على الهدى، إذا عطفوا الهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن، إذا عطفوا القرآن على الرأي. شنو معنى كلام الإمام؟ يقول الناس أو بعض الناس بدال ما يأخذون بالهدى أخذوا بالهوى، بدال ما هوى النفس هذا اللي عندهم يتركونه ويأخذون بالهدى، هم يحاولون أن يأخذوا بالهوى ويتركوا الهدى. كذلك بالنسبة إلى القرآن، بدال ما يأخذون بالقرآن يأخذون بالرأي، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لأن الآراء تختلف وكل من عنده هواية وكل عنده حب وكل من عنده ربع وعنده حزب وكل حزب بما لديهم فرحون، فيريد يفسر القرآن على رأيه ويريد يجيب الآيات البينات كشاهد على انحرافه وعلى ما يعتقد وإن كان يعتقد سوءا. نعم، ما ورد من الأحاديث الصحيحة والتفسير الصحيح هذا مو أخذ بالرأي، هذا مو أخذ بالرأي، هذا أخذ بال إما أن الكتاب يفسر بعضه بعضا، وإما الأخذ بالآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين الذي نزل القرآن عليهم، وهذا مو أخذ بالرأي وإنما هذا أخذ بالسنة والكتاب. لكن هذا الذي يفسر القرآن برأيه هذا يتلاعب بالقرآن. الإمام الحجة المنتظر إذا إجا يرد كل شيء إلى أصله الصحيح، بعد يوخر الهوى ويستبقي الهدى، ويوخر التفسير بالرأي ويخلي التفسير بالقرآن الكريم. من جملة المقتطفات التي ذكرها هنا أكو قطعة محذوفة وما وجدناها. على كل حال يتحدث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الإمام الحجة في زمانه ماذا يجري، بعض الحوادث التي تجري في زمانه، فيقول: شوف شنو من قضايا ما أدري تنتظرنا تستقبلنا، تستقبل البشرية والإنسان لازم يكون على حذر. تقوم بكم الحرب على ساق، بادية نواجذها، مملوءة أخلافها، حلوة رضاعها، بعد علقما عاقبتها. سهي قطعة ثم نروح للقطعة الأخرى. يظهر أن هناك حرب ضروس ستقع، لأنه إذا يردون يعبرون عن شيء بأنه شديد أو حرب شديدة يقول: قامت الحرب بهم على ساق أو بكم على ساق لشدتها. ثم الإمام ما اكتفى بهذا، يريد يوصف الحرب وحالة الحرب وحالة المحاربين، يقول: بادية نواجذها، النواجذ يعني الضروس، ضروس عادة الحيوان المفترس إذا إجا يريد يحمل ويريد يفترس زين معناه يطلع أسنانه، يبدي نواجذه، فهذا تعبير استعارة. هذا عن من؟ استعارة عن أن الجماعة شو شكوا عندهم أسلحة، شو شكوا عندهم وسائل حرب، وسائل دمار يظهروه يطلعوه. وتأكيد الثاني أيضا على هذا المعنى مملوءة أخلاف، والأخلاف يعني الأفداء، زين الأضراع، مملوءة أخلافها، يعني يظهر عن عتاد عندهم كثير، عتاد عسكري كثير عندهم، ويعتمدون على هذا العتاد العسكري بالإضافة إلى ما يستعملونه في الحرب. ثم حالتهم شلون؟ عندهم نشوة، عندهم لذة بالحرب، عندهم سيطرة باعتبار الأمور بيدهم والقضايا بأيديهم، يرون أنفسهم أقوى العالم. لهذا يقول الإمام سلام الله عليه: حلوة رضاعه. حلوة رضاعها، طبعا الطفل لما يرضع يرضع مستانس مستلذ. بعد من جملة الأشياء اللي يضرب بها المثل كمثلا حب الطفل إلى ثديي أمه أو إلى محالب أمه أو إلى الرضاع، زين هذه حالتهم. بعدين الإمام سلام الله عليه يقول القضية ما راح تستمر هكذا، هذه أول الحرب، ثم تنعكس القضية عليه. علقم عاقبتها، عاقبتها تكون مرة في أفواههم، عاقبتها تكون بضررهم، ذول اللي أنشبوا القتل وأنشبوا الحرب وهيجوا العالم، بناهم على أنهم يسيطرون على الدنيا وعلى الناس، لكن بعد مدة من الزمن تنقلب الأمور بالعكس، تصير بالنسبة لهم. والحرب أول ما تكون فتية مثل الفتاة الجميلة، ترمي بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتبكت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليلي، شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. عمرو بن معدي كرب شجاع هو، لكن عنده وصف جميل، هذه ثلاث أبيات يصف بها الحرب. كثير من الناس اللي ما يفكرون للحرب ترى بها دمار، بها مشاكل، بها قاتل، بها كذا، ما يفكرون. إذا شوية عنده قوة يهجم، ما يفكر بالمستقبل شي يصير، يثير الحرب. لكن أولها حلوة مثل فتاة جميلة وكل واحد يحبها وكل واحد يتعشقها، لكن بعد ذلك كل ما تستمر الحرب معناه تبدو مساوئها، إلى درجة بحيث هم اللي أججوا نار الحرب يقومون يكرهونها، يقومون يستغيثون ويطالبون بالصلح ويطالبون بإيقاف الحرب، ولا وغداته حينما ناس. فالإمام سلام الله عليه قاعد ينطي هيك أوصاف، ثم ما اكتفى بهذا، قال: ألا وفي غد، لا تدرون، وفي غد لا تعلمون ماذا يكون. شنو يكون يا أمير المؤمنين؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه: يأخذ الوالي من غيرهم، يأخذ الوالي من غيرهم القوم على مساوئ أعمالهم. شوف من كلمة أولا الوالي، يعني احنا نقدر نستفيد من القرائن كما أن الشارحين لنهج البلاغة ولهذه الكلمات يقولون أن المراد من الوالي هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرج. ثم يقولون يأخذ، شنو يأخذ؟ يعني يؤاخذ. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، يعني يؤاخذ أهل الأرض بألوان. يقول يطلع واحد من غيرهم، مو من دول اللي أججوا الحرب، مو من دول اللي أثاروا المعارك، وإنما من غيرهم، واحد من غير هؤلاء راح يطلع ويؤاخذ الذين أثاروا هذه الحروب وقتلوا الناس وسفكوا الدماء على أعمالهم. زين بالله عليك، في هالضخامة ضخامة العمل، من اللي يقدر يحاسب هؤلاء إلا أن يكون منصورا من قبل الله تعالى، إلا أن يكون موعودا بالنصر من قبل الله تعالى. والمواعيد بالنصر ما وردت إلا للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: تخرج الأرض له أفاليذ كبدها. أفاليذ جمع أفلاذ، أفلاذ جمع فلذة، قطع يعني. هذا طبعا تعبير أكو فيها المعنى، هذا كنوزها أفلاذها، هذا الشيء المهم يسموه فلذة كبد يا إخوان. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر سأل بعض السقاة اللي لزموهم القبض عليهم، جابوهم سألهم منو بالمعركة جاي، قالوا فلان وفلان وفلان. فالتفت النبي إلى أصحابه قال: هذه مكة ألقت إليكم بأفلاذ كبدها، يعني ألقت إليكم بشخصياتها بأشرافها، بالشيء المحترم شيء المهم هذا. فهنانهم كذلك لما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الأرض تخرج له أفاليذ كبدها، يعني تخرج له كنوزها. هذا التعبير تخرج له كنوزها ايش معنى؟ احنا في كثير من الاماكن عندنا من الروايات على ان الامام اذا ظهر البركه تزداد، الارض لا تبقى ارض ليس فيها عمران. هسه العمران مر بالنبات والزرع، ومر بالصناعات او اخراج المعادن، ومرة يكون بالمساكن وما شابه ذلك. على كل حال هو كل هذا أنواع من العمران، وأنه تخرج له الأرض كنوزها في بعض الروايات. كل هذا دليل على أن هذه النعم التي أودعها الله تعالى في هذه الأرض عليها وداخلها، الإمام الحجة المنتظر سينتفع منها، والمؤمنون سينتفعون من هذه النعم التي ادخرها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. وإلا شنو فائدتها؟ موجودة في بطون الأرض، وربما الناس هم ما يستفيدون منها، وقسم منها ما يستفيدون منها. فلازم واحد يجي يطلعها حتى يكون بر في موقعه، حتى النعم العظيمة التي أودعها الله تعالى في هذه الأرض تصل إلى أصحابها الشرعيين الواقعيين، والعاقبة للمتقين معلوم. والأرض يرثها عبادي الصالحون، ذولا ورثت الأرض وورثت كنوز الأرض. ثم قال الإمام سلام الله عليه: وتلقي، يعني الأرض، إليه مقاليدها سلما. تلقي إليه مقاليدها سلما، ممكن شرحها أو ممكن توجيهها بأنه مقاليد الأمور السايو بحذف المضاف، أهل الأرض، يعني ذول اللي بيدهم الحكم، ذول اللي بيدهم الأمر والنهي، راح يتنازلون ويسلمون الأمور بيد الإمام الحجة المنتظر. هذا قسم. يولا إذا ما كان طوعا فكرها، والأمور تجري على شكل الذي بحيث الإمام يسيطر على الأمور، لأنه في كثير من الروايات التعبير عن الإمام وعن أيامه بأنه منصور بالرعب، منصور بالرعب، موعود بالنصر، موعود بالظفر، لا تقف أمامه راية إلا نكسها، لا تقف أمامه راية إلا نكسها، إلى أن يسيطر على الأرض ومن عليها. ثم قال الإمام سلام الله عليه: حتى يريكم عدل السيرة، ويحيي ميت الكتاب والسنة. السيرة الحسنة، عدالة السيرة النبوية الصحيحة راح يراويكم إياها، راح يظهرها. مو الحسين يقول: وأسير بسيرة جدي وأبي، هو العدل الصحيح، هو الحق الصحيح. كذلك الإمام الحجة المنتظر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وفي نفس الوقت ماذا يعمل؟ يحيي ميت الكتاب. شوف التعبير، يعني ذاك الوقت لابد الكتاب لا يؤخذ به. طبعا الشيء الذي لا يؤخذ به ومهمل يعبر عنه مثلا بالبيت، فكتاب الله متروك، كتاب الله كأنه ميت عنده، لا يؤخذ به ولا يعتد به ولا يطاع. وكذلك السير، السنة النبوية، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت. إذن الإمام الحجة من جملة الأعمال التي يقوم بها أنه يحيي كتاب الله وأوامر الله وأحكام الله، أحكام الكتاب والسنة النبوية التي تشرح وتفسر وتبين المراد من الكتاب. حديث أكو عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فيه: إن دولتنا آخر الدول، إن دولتنا آخر الدول، حتى لا يبقى أهل بيت ولهم دولة إلا وملكوا، لئلا يقولوا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا فعلنا مثل فعلهم. ثم قال: والعاقبة للمتقين. هذا هم جانب مهم جدا. أحاديث متعددة أكو، ومناظرات ومحاورات ومحاججات، حتى ابن عباس عنده كلام مع معاوية بن أبي سفيان في قضية حق أهل البيت في الحكم، بعدين ينهي الموضوع بأنه: إن دولتنا آخر الدول والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، يأتي المتقون وعلى رأسهم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه فيقيم العدل. وإحنا إذا نظرنا إلى بعض الروايات التي وردت في سيرة الإمام الحجة المنتظر واقعا تبعث الأمل في النفوس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجه وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه. الأحاديث تتحدث عن النعم العظيمة التي تكون في أيام الحجة المنتظر. مثلا من جملة الأشياء المهمة في المجتمع اللي عليه العراق من اليوم الأول وسيبقى هذا إلى أيام الإمام الحجة، العراق على من؟ على الأموال. قسم عندهم طمع كثير، وقسم عندهم شح، وقسم عندهم جزع، وقسم لا يعطون حق الله، وقسم يريد أكثر من حقه يأخذ. يقول: إذا ظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ملأ الله قلوب أمة محمد غنى. وهذه مهمة جدا يا إخوة، لأن هاي من أكبر النعم. أصلا هل حرص كل عليم؟ قد يكون واحد عنده أموال تكفي 300 سنة، هو يلا يقدر يعيش لكم سنة ويروح، لكنه هل امتلأتي؟ وتقول: هل من مزيد؟ لا يعطي حق الله. ليش؟ لأن جزع، جشع عنده، طمع عنده، بخل عنده، شح عنده، ما يكتفي، ما يشبع، ما يشبع أبدا. زين، لا يعطي حق الله، لا يعطي حق الفقراء، لا يصل رحمه، لا يعطي ضعيفا. في الوقت الذي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن الله تعالى جعل أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، أو فرض أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. عدم التوازن اللي موجود في المجتمع، مثل بعض الأراضي إذا شفت لك فالجبل عالي جدا بصفة لازم أكو وادي منخفض، يعني إذا شفت لك واحد مملوء البطن لابد بصفة أكو واحد جائع. ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع أو مضيع. وهذا بعد عدم التوازن وعدم العدالة اللي موجودة في المجتمع. إذا الناس صاروا أغنياء في قلوبهم، غنى النفس، غنى النفس، وصارت عندهم قناعة، ذاك الوقت موقفهم يختلف. ولذلك يقول الإمام: فيكون المال كدوسا، حتى أن الرجل لا يرى أحدا يعطيه صدقته، يعني زكاته، ضريبة مالته، خمس زكاة، شنو اللي يكون ينطيه؟ ما يرى أحد، لأن ما يرى فقير. زين، ينادي المنادي هل من طالب مال؟ الناس غنى النفس من جانب عندهم، عدالة أكو عندهم، رضا النفس عندهم، تنتهي القضية. ماكو واحد يحكي، نفر واحد يقول أنا أريد. يقول التفت للإمام الحجة المنتظر، يقول اذهب إلى الخازن وقل له يقول لك الإمام المهدي اعطني. بعد ما يقول له شقد، وهم يجي إلى الإمام إلى خازن الأموال، يقول له أنا رسالة شفهية يوصلها إلى ذاك. هم ما يقول له عد أنت، ولا تقول له قل له كم شقد تريد، يقول له احثوا. هسا شنو عده اللي وياه؟ فيقوم يشيل إترس زين هناك، يمشي شوية، فهد مرة يفكر يقول هاي الناس كلها شبعانة بس أنا جائع يا بي، هاي الناس كلها مستغنية بس أنا الجائع بالأمة هذه كلها. فيرجع مرة ثانية. فهد مثل أجيب شوية تقريبي، شايفين أحيانا بعض الأطفال، سهنا أطفالكم متعلمين على البحار وشيء، لكن بعض أطفال اللي ما متعلمين على بعض الأشياء خصوص البحار، إذا يشوفون محار وأمثال ذلك، هذا شاف له واحدة شالة ثانية ثالثة رابعة كذا كذا، هناك يجي يشوفهم البحر كثير، شاف ذبهن كلهن ما شال منهن شيء، طبيعي. فيرجع إلى الخازن يقول له ما أريد، يقول له هذا أعطيناك إياه بعد تعرف كثير. هالنعمة العظيمة. ثم أحاديث أكو على أن الذئب والشاة يعيشان مع النساس، الذئب والشاة، صدق الذئب والشاة الحقيقيين، يو أنه الذئب والشاة البشر، لأن يعني أكو بشر ذئاب وأكو بشر شياه، زين دولاك دائما يفترسوهم ودائما يأكلوهم ودائما يأخذون حقوقهم، ما أدري السا هذا وذاك. على كل حال ليس على الله بعزيزه، وهي قضايا فوق العادة الصين، بس أكو قضايا مركزة يكون يلتفت إلها، لأن يعني أكو بعض المعتقدات أو بعض الكلمات تستفاد من بعض الروايات قد يكون تفسيرها وتوجيهها غير سليم بهالشكل اللي ماخذها. مثلا انه الامام الحجة المنتظر قبل ما يظهر تطلع الشمس من المغرب، ما الى ربط الساب الموضوع هذا، انه تطلع اذا طلعت الشمس من المشرق يعني شنو صاحب الزمان ما يطلع، شنو اثر هذا ان تطلع الشمس من المغرب؟ بينما رواية اكون صعصعة بن صوحان وان الله عليه يقول أن الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم هو الثاني عشر من أئمة أهل البيت والتاسع من ولد الحسين وذريته، وهو الشمس الطالعة من مغربها. هذه تعبيرات، لأنه يعبر عن الإمام الحجة بالشمس، وطبعا غيبته غروب، يعني في المغيب، مو معنى هذا أنه إذا غابت الشمس يعني ماتت بعد، هاي هي انعدمت ويوم الثاني تطلع. فالمغيب أو الغروب فالتعبير ثاني عن من؟ عن الغيبة، هو الإمام غايب، الغيبة الكبرى، وبعدين يظهر صلوات الله وسلامه عليه. يا هلالا غائبا عن كل عين وضياه ساطع في الخافقين، فهو الشمس الطالعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، وأن ينور الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها بنوره، لأنه جون إلى هاي الآية وأشرقت الأرض بنور ربها، وطبعا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، هذا واحد. وبعدين العادل نور الله، والكتاب نور الله، وسنة النبي نور الله، كل هذه أنوار الله سبحانه وتعالى، الخير كله، الحق نور الله، والله نور السماوات والأرض. فإذا تجلت هذه الأنوار في الكون أشرقت الأرض بنور ربها. في دعاء الندبة واقعا أكو كلمات متعددة، أكو قضايا متعددة الإنسان يفكر فيها في أثناء الدعاء، مو بس الجانب الحزن والألم، لأن الندبة هي هذه، يعني واحد يندب يستغيث مع التألم مع الحزن، واحد من يقرأ هذا الدعاء كأنه فاقد لعزيز وقاعد يدور عليه، وصدق هو أعز من كل عزيز، هو بالنسبة للقلوب المؤمنين والمحبين هو أعز من كل عزيز، لكن أكو معاني عظيمة جداً اللي يتبين بها أعمال الإمام وماذا يفعله الإمام إذا ظهر صلوات الله وسلامه عليه، الذي وارد في دعاء الندبة: أين المعاد لقطع دابر الظلماء، أين معز الأولياء ومذل الأعداء، أين الطالب بذحول الأنبياء وأولاد الأنبياء، أين الطالب بدم القتيل بكربلاء، سيدي أبا صالح، يا صاحب الثار، كم ترى وغيظ كوار غير أنك كاظم، فهل يملك الموتور صبرا وحوله يروح ويغدو آمن السر، غارب أتنسى أبي الضيم في الطف مفرديا، تحوم عليه إيل الوداية يا فواطم، أتنسى يا فوق الأرض منفطر الحشم، تناهبه سمر القناء والصوارم، ورب رضيع أرضعته قسيهم من النبل ثديا دره الثار، فاطم فله في على أم الرضيع وقد دجا عليها الدجا والدوح ناحت حمائم، تسلل في الظلماء ترتاد طفلها وقد نجمت بين الضحايا علائم، فمذ لاح سهم النحر ودت لو أنها تشاطره سهم الردى، وتساهم ماذا فعلت أقلته بالكفين، ترشف ثغره وتلثم نحرا قبلها السهم لاثم، وأدنته للنهدين ولها فتارة تناغيه ألطافا وأخرى تكالم، بني أفق من سكرة الموت وارتضع بثديك على القلب يهدأ هائم، بني لقد درى وقد كظك الظمام، فعلك يطفي من غليلك ظارم، يا ابني يا عبد الله لفرقك، يا ابني يا عبد الله لفرقك، والله صبر فينا ودرا فداياك، يا ديان قل للحرملة وياك، اي للماي حين اشبح ايات عينا، ياك ايش سوى قدر بسهم عليك وارماك، ايه واقطع رجايل جايا يا يا انبر بايا يا بقيت مدهوشة مذهولة بعد ولد، يا ويلي يا ابني يا عبد الله يا غالي، يا ابني يا عبد الله يا غالي، يا الجنت بالظلمة تلالي، اي خذت سلوتي وظل يا تسالي، أدورا على يميني وشمالي، أهز بالمهد والمهايد أدخالي، عازر باك يا الغيرك بعد لالي هبط يا ابني من امك راسها عالي صدري فرغ منك والمهد خالي لهف نفسي على الرضيع الضامي فطمته السهام قبل الفطام نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريتي وبني اللهم اشف مرضى المؤمنين أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين اقض مهمات السائلين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى لا تسلط علينا من لا يرحمنا منا في أوطاننا أيد الإسلام والمسلمين احفظ حماة الدين انصرنا على القوم الظالمين الإخوة المقيمون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات
مستمعينا الأفاضل استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي
إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير من على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا 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 اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته العربية الظروف القاسية التي كان يعيشها السجناء في سجون دائرة مخابرات نظام الشاه المقبور السفاك، وعن محققين كان اسم أحدهما كاوا والآخر مشيري، تغيرت لغتهما في المرة الأخيرة إلى حد التملق. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
كان واضحا أن كاوا يريد بحديثه هذا أن يبشرني بقرب الإفراج وأن يلقي عن كاهله مسؤولية ما نزل بي حتى الآن ويوجه تبعة ذلك على هذا المحقق الصغير. لم يفوت مشيري فرصة الرد على كاوا فقال بلغة لبقة: نعم، نسأل الله أن يكون أمر ملفك سهلا، ولكن اعلم أن الأمر موكول لرئيسنا، وأشار إلى كاوا. وهو وإن كان شابا أصغر مني سنا فله مستقبل كبير وضاء. عرفت أنهم يريدون إطلاق سراحي، ولكن لماذا هذا التملق؟ لماذا هذا الجدل بين المحقق ورئيسه أمامي؟ لماذا يريد كل منهما أن يبرئ نفسه؟ هذان يملكان الآن قتلي بكل سهولة، فأنا أعزل، لا حول لي ولا قوة. ومن قبل هذين الاثنين قابلني المحقق كوتش اصفهاني وراح يتحدث عن تدينه، ومما قاله: أنا منذ طفولتي كنت ملازما لمنبر الواعظ حسام، وكان الشيخ حسام من مشاهير وعاظ مدينة رشت في محافظة جيلان. يا إلهي، يريد أن يتظاهر بالتدين، لماذا؟ لم يكن وراء كل ذلك شيء سوى عزة الإسلام، فالإنسان المسلم كبير في نظر هؤلاء مهما بلغوا من القوة والبطش، ويشعرون أمامه بالصغر والضعف. أنت مطلق السراح. في يوم من الأيام كنت في الزنزانة مع صاحبين، أحدهما عالم الدين الذي ذكرته، والآخر من المجاهدين المخلصين الذي أشرت إليه سابقا وذكرت أنه سبط الشيخ محمد علي الشهابادي. جاء المأمور على عادته وقال: من علي؟ أنا علي. علي ماذا؟ علي خامنئي. غطي رأسك واتبعني. أخذني إلى حجرة كاوا، وما إن رآني حتى قال لي: أنت مطلق السراح. تعجبت كثيرا، خرجت من غرفته وأنا لا أصدق ما سمعت من رئيس المحققين. لأول مرة أرى ممر السجن لعدم وجود قناع على وجهي، فقد سمح لي هذه المرة أن أخرج من غرفة المحقق دون قناع. كل من سمع بعد ذلك بإطلاق سراحي تملكته الدهشة، وكان سؤاله الأول: لماذا أطلقوا سراحك؟ وكنت أجيب على الفور: اعترضوا على مسؤولي السجن. ذهبت أولا إلى الزنزانة فوجدت أحد الصاحبين، وكان الآخر قد خرج لبعض شأنه، فرح بإطلاق سراحي وودعته. ثم أخذت إلى غرفة الملابس، وهي الغرفة التي بقيت فيها ملابسنا بعد أن خلعناها عند دخولنا السجن. الوقت كان يميل إلى المغرب، والطقس كان ما يزال حارا لأن إطلاق سراحي اقترن بأواخر الصيف، بينما ملابسي كانت شتوية لأني اعتقلت في الشتاء. لبست القباء والجبة والعباءة والعمامة وخرجت من بوابة السجن، فكان كل شيء جديدا وكل ما أراه مثيرا: الناس والحركة بدون حارس، والمصابيح التي أخذت تؤلم عيني بعد أن ألفت الظلام الطويل. طالما رأيت مشهد إطلاق سراحي في المنام وأنا في السجن، وهكذا شأن بقية السجناء يرون ما يحنون إليه في منامهم، فهل هذا حلم أيضا؟ توجهت إلى منطقة توبخانة القريبة من السجن، وكان معي شيء بسيط من النقود. شعرت بالجوع فاشتريت شيئا من الطعام وأكلته دون التفكير فيما يجب أن يلتزم به مثلي من عدم الأكل على قارعة الطريق. اتصلت ببيت الدكتور بهشتي ما كاد يصدق. هذا أنت؟ خرجت؟ كيف أطلق سراحك؟ ثم قال أنتظرك بشوق. ذهبت إلى بيت السيد بهشتي، وكان هناك أيضا الأخ شفيق الذي كان ينوي مغادرة بيت بهشتي حينما اتصلت، فبقي كي يراني. وأول ما لفت نظرهما من شمائلي لحية المحلوقة، تعجبا. قلت حلقوها وستعود كأولها. بقيت ساعة وأخذت مبلغا من المال وذهبت إلى بيت أخي الأكبر، وكان يسكن طهران. وهناك اتصلت بمشهد ثم سافرت إليها.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي أذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، تحية طيبة لكم وإليكم. هذا الاستعراض لمواد برامجنا. أيها الأحبة، بعد هذا الاستعراض وفي تمام الساعة 11:25 سوف تستمعون إلى برنامج غيظ من فيض، وعلى مدى 5 دقائق يليه برنامج ألوان ثقافية، حيث سيعرض لحضراتكم في الساعة 11:30 وعلى مدى 25 دقيقة. أيها الأحبة، وعلى مدى 40 دقيقة سوف تستمعون في تمام الساعة 12:00 مساء البرنامج الديني المحاضرة الإسلامية، يليها برنامج الكتاب الصوتي في تمام الساعة 12:45 مساء وعلى مدى 10 دقائق. تلاوة مختارة أيها الأحبة سوف نقدمها لحضراتكم في تمام الساعة 1:00 مساء وعلى مدى 7 دقائق، يليه برنامج ألو طهران في تمام الساعة 1:13 وعلى مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة أيها الأحبة سوف تستمعون إليها في تمام الساعة 1:53 وعلى مدى 25 دقيقة. إليه برنامج صفحات من التاريخ في تمام الساعة 2:23 وعلى مدى 5 دقائق.